الحمد لله الذي جمعنا بفضله وسابق طوله بحقائق جرت في السوابق الأزلية ظهرت بها الاختصاصات الربانية حتى برزت في الوجود الذات المحمدية فصارت مجلى مطالعة عجائب كرم الله واختصاصاته وهباته وتفضلاته في مجمع جمع الكمالات وهدى الخلق إلى رب البريات واندرجت فيه أنوار النبوة والرسالات فختم الله به النبوة والرسالة ورفع سبحانه وتعالى أمته على العموم وعلى الخصوص صحبه وآله وجعلهم مظهر السناء وباب الحسنى وسبب الفوز الأسنى وأصل صلاح الحس والمعنى فعلى المصطفى وآله وأهل بيته الذائقين من سلساله والساقين له لأهل ولائه بنواله وأصحابه القائمين معه بالنصرة والهجرة والصادقين في محبته في كل سر وجهرة وعلى من تبعهم بإحسان وخصوصا أولئكم الأكابر كسيد أحمد بن إدريس صاحب التأسيس والعقد النفيس والعطاء الواسع والمن الشاسع من حضرة الكريم القريب من غير حد وحصر بجود من الله شمل السر والجهر ومن دخل في تلكم الدائرة وكان من أهل القلوب الحاضرة وسار في ذاك المسار من الأخيار وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ولقد ساقتنا العناية وجاءت بنا التوفيقات حتى وردنا إلى الرحاب في هذه الساحة الإدريسية في هذا الصعيد لنشاهد عجائب الفضل ونطرق أبواب الوصل فتمتد حباله ويهب نسيمه وتتعطر القلوب ويتصل من خلف بمن سلف وتعود عوائد الجود الأشرف وواسع العطاء والتحف من حضرة الرحمن بالواسطة العظمى ومن دخل في دائرة المعرفة ممن انكشفت لهم أسرار الصفات والأسماء وجينا ومع السيد إدريس إلى هذه الرحاب وافدين على تلك الضيافة لسيدي أحمد بن إدريس ومن تفرع عنه ممن بهم شرفتم وكرمتم ولن تقوموا بحق شكر ربكم إذ أهداهم إليكم وأوصلهم إلى رحابكم وأقامهم في دياركم ولو على الجمر سجدتم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذ أوصل إليكم مع القرآن الكريم خيط العترة الطاهرة والسلالة الفاخرة فتعيشون بين أكناف القرآن وعترة سيد الأكوان وبذلكم النجاح والفوز في الدنيا ويوم لقاء الله تعالى في علاه ولقد حدثنا مصطفى بلطيف من معناه وقال كما روى الإمام مسلم في صحيحه لن يتفرقا كتاب الله وعترتي حتى يردا علي الحوض أي فمن تمسك بهم ورد معهم اللهم أوردنا معهم على ذلك الحوض المورود الذي من شرب منه شربا لم يظما بعدها أبدا ولكل نبي حوض يقف عليه ويتباهون أيهم أكثر ورودا عليه من أمته فعلى كل نبي يريد من مات على الإيمان من أمته فيسقى من الحوض فيكون أكثرهم ورود زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه وقد عرض عليه هذا المعرض وشاهد هذا المشهد قال ورأيت الأمم ترد على الأنبياء حتى يرد على النبي الرهط والجماعة والرجل والرجلان فرأيت سوادا عظيما فظننتهم أمتي فرفعت رأسي فقيل هؤلاء أمة موسى ولكن انظر فإذا سواد أعظم قد سد ما بين المشرق والمغرب قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ألحقنا الله بهم. ولما كان الواسطة سيد الأحباب الراقي إلى قوس قاب بل إلى أو أدنى سأل ربنا وقال يا ربي 70,000 من أمتي قليل قال فاستزدت ربي حتى زادني مع كل واحد من 70,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي وثلاث حثيات من حثيات ربي دفعات يدفعها الرحمن. كان العارفون والصالحون إذا ذكروا هذا الحديث قالوا والله إن لنا الطمع لا في 70,000 ولا في كل مع كل واحد 70,000 لكن حثيات الرحمن حثيات رب العالمين. ومن ذا يحصر حثية أكرم الأكرمين جل جلاله وتعالى في علاه وثلاث حثيات من حثيات ربي يدخلهم جنته بغير حساب. وقال فعندما يكرر السجدات وينادي ربي أمتي 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 يأتيه النداء من الرب يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب. لكن هذا الباب مخصص بقوم من أمته يدخلون منه إلى الجنة. صلى الله على صاحب الخصائص والمزايا الذي به فزنا لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم الحمد لله على ذلك. لقد سمعتم في كلام إخواننا وأحبابنا أن الله لما خصكم بالإسلام والإيمان جعل معكم خصوصية المحبة وهو الرأس في الأمر كله. ولو تظاهر بمظهر الإسلام من تظاهر وبمظهر الإيمان من تظاهر وفقد قلبه المحبة الخالصة للحق ورسوله وأهل البيت الطاهر فلن يرى وجه محمد في القيامة ولن يرد على الحوض المورود ولن يدخل الجنة. وأورد الإمام السيوطي أيضا في كتابه الذي سمعنا الحديث عنه حديثا عن رسول الله يقول من مات مبغضا آل بيتي أدخله الله النار ولو عبد الله في زوايا الأرض حتى تقطع في العبادة إربا إربا عضوا عضوا. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى من مات مبغضا آل بيتي حشره الله مع اليهود حشره الله مع اليهود وإن كان في ظاهر الصوم والصلاة. وقد كان يقول بعض العارفين لو أن عابدا عبد الله فصفا وأقام رجليه قائما في العبادة بين الركن ركن الكعبة الحجر الأسود والمقام 70 سنة ثم مات لم يحشره الله إلا مع من يحب لم يحشره الله إلا مع من يحب. فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب صلوات ربي وسلامه عليه. ملأ الله قلوبنا بمحبته وهذه ميزة أهل السنة والجماعة لا يعرفون شيئا من غلو من شذ ولا من خرج عن سواء السبيل ولا من وقع في ورطات سب الصحابة الكرام ولا بغضهم ولكن قدم قويم وصراط مستقيم مضى عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فكان يقول سيدنا الإمام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام البخاري في صحيحه يقول سيدنا أبو بكر ارقبوا محمدا ارقبوا محمدا فإن نرقبه وإن نحصله قال في آل بيته ارقبوا محمدا في آل بيته هاموا على كرامة محمد في آل بيته هاموا على تعظيمه في آل بيته هاموا على إجلاله في آل بيته. ولقد كان يقول الصديق عليه رضوان الله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ولقد قال أيضا ولا إسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي قحافة وابو بحافة من ابوه؟ ابو سيدنا ابو بكر. قال اسلام ابي طالب عم النبي احب الي من اسلام ابي بحافة. لما؟ قال لانه احب الى رسول الله، وما كان احب الى رسول الله فهو احب الي. فانا مؤمن مجرد عن الهوى، مجرد عن أن تغلبني البشرية، إلا ممزوجة بطابع الخصوصية في أدبي مع ربي، فلا أحب إلا ما يحب حبيب ربي. وميزاني ميزانه، إذ جعل الله ميداني ميدانه، فما هو إليه أحب فهو إلى قلبي أحب. ولقد أمسك بيد أبي في عام الفتح، أبي قحافة هذا، وخرج به إلى المسجد ورسول الله في المسجد وأدخله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه الكريمة قبل أن يسلم أبوه، يقول هل تركت الشيخ في منزله فأكون أنا الذي أتيه؟ قال أنا الذي بيجي إليه شيخ كبير. قال يا رسول الله هو أحق أن يأتي إليك. فجلس بين يدي رسول الله فكلمه ووضع يده الكريمة على صدره، فدخل نور الإيمان فأسلم. التفت إلى أبي بكر يهنئه بإسلام أبي قحافة، قال تم. وتم لأبي بكر أربع طبقات صحابة، أبوه صحابي وهو صحابي وولده صحابي وولد ولده صحابي، فلم يجتمع للصحابة أربع طبقات في النسب كلهم صحابة إلا في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذاك أنه عرف ما عرف من قدر محمد ومن التعلق به، حتى استحق ثناء الله عليه في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونص الرحمن على صحبة أبي بكر، ولذا قال أهل السنة من أنكر صحبة صحابي من المعروفين من الصحابة فسق وصار فاسقا، إلا أبا بكر فمن أنكر صحبته كفر، لأن القرآن نص على صحبته إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الخصوصية عند أهل السنة بصدق المودة هي ثمن الدين، ثمن الإسلام والإيمان والإحسان. قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا هديتكم إلى الرب، أنا أخرجتكم من الشرك، أنا علمتكم التوحيد، أنا ربطتكم بالرحمن، أنا أنقذتكم من النار، ما أريد أجر إلا ما كان لكم الله فرضه. ما هو؟ أن تودوا أقربائي وآل بيتي، فهو ثمن الدين. ومن أراد أن يأخذ الدين بلا ثمن فقد وقع في الخلط والظن. سلم ثمن الدين، ود آل النبي الأمين. وبذا كان يقول سيدنا الإمام الشافعي آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. لذا جاءت الكتب من بين آخذ باليمين أو الشمال، قال أخذها بيميني ببركة محبتي لآل البيت. الشافعي الكثير العلم، الشافعي الكثير القيام، الشافعي الكثير الصدقة، الشافعي الزاهد، لم يعتد بشيء من صفاته إلا بالمحبة. ولذا كان مرد أمره في حاجاته ونزول الشدائد به إلى نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، يرجع إلى السيدة نفيسة عليها رضوان الله، وكان إذا مرض بعث إليها وتقول شفاه الله، حتى مرض مرض الموت فبعث إليها فقالت أحسن الله خاتمته. رجع الراجع إليه قال ما قالت؟ قال قالت أحسن الله خاتمته، قال أما إني ميت من مرضي هذا. ومات الشافعي، وحملت جنازته إلى دار السيدة نفيسة ووضعت فصلت عليه، ثم أخرجوا به فصلى عليه الناس، ثم قال أهل المعرفة بالله إن الله غفر لمن صلى على الشافعي بالشافعي وغفر للشافعي بالسيدة نفيسة، صلاة السيدة نفيسة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هي نفيسة القدر، نفيسة العطاء، من سلالة فاطمة خرجت بضعة من البضعة، وفاطمة بضعة مني يقول سيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. قدم وفد المدينة على سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى، فلما قدموا فرح بهم وأكرمهم، ثم إذا معهم بغلام صغير السن قال من هذا؟ قالوا فلان وفلان، إذا من أهل البيت الطاهر. قدموا عليهم، قربوا إلى جنبه، وأخذ أكثر الحديث مع هذا الغلام، وترك كبار السن من حواليه حتى أنهاهم، فضاعف لهم الجائزة وضاعف للغلام جائزته. وعند الوداع قرصه قرصة في يده حتى صاح لها الغلام. فقال جلساؤه: عجب منك اليوم يا أمير المؤمنين، أما فرحك بالوفد لأنهم أهل مدينة رسول الله لا قرابة فيه، ولكنك أقبلت على الغلام من بينهم وتركت كبار القوم. قال لهم: حدثني الثقة عن الثقة عن الثقة حتى لكأني أسمع من فم رسول الله أنه قال: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن هذا الغلام من ولد فاطمة، وإني فعلت معه هذا لتنبسط فاطمة فينبسط رسول الله، فأبيت والله راض عني. قالوا: علمنا، لكن ما السر عند الوداع قرصته؟ قال: أما هذا علامة بيني وبينه يذكرني وقت الشفاعة. قال: هذا خلي علامة بيني وبينه يذكرني بها في ذاك اليوم. هذا عقل عمر بن عبد العزيز، هذه عقيدة عمر بن عبد العزيز، هذه عقيدة أهل السنة، هذا عقيدة أهل الفطنة، هذا عقيدة الصالحين، هذا عقيدة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال سيدنا عمر: سيدنا علي، تزوجني ابنتكم أم كلثوم؟ فقالت: هي صغيرة يا أمير المؤمنين. قال: والله ما قصدي النكاح، ولكن مصاهرتكم، سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري، وإني أريد صهر مصاهرة معكم. زوجه إياها، فكان يناديها يا ابنة الأكرمين، كلما خاطبها سيدنا عمر قال: يا ابنة الأكرمين يا ابنة الأكرمين. وكان من أخباره في عدله وأدبه وخضوعه وقيامه بأمر الله على الكمال، يدور في المدينة في الليالي ويترقب أحوال الأمة والمسلمين. فإذ رأت عينه في خارج المدينة خيمة ما رآها من قبل، فدنا منها، فسمع صوت أنين، فزاد عجبه وإشفاقه وخوفه، فنادى: من بالخيمة؟ خرج له الرجل، قال: ما بالكم بهذه الخيمة هنا؟ قال: إننا من البادية، من بلد بعيدة، فقربنا إلى المدينة ليصلنا رفد عمر. قال: طيب، لكن أسمع عنين. قال: إيه، مش في طريقك يا هذا الإنسان، ما كان يعرفه. قال: كيف أمشي؟ لماذا هذا الأنين؟ من في الخيمة يئن؟ قال: يا هذا، هذه زوجتي، وهي على وشك الوضع، عندها ولادة. قال: عندك شيء يكفيها؟ قال: لا. عندك أحد يولدها من النساء؟ قال: لا. قال: محلك، أنا أذهب وأتيك بالنفقة ومن يولد زوجتك. فذهب سيدنا عمر، دخل على السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: يا ابنة الأكرمين، هل لك في خير ساقه الله إليك؟ ماذا؟ قال: والمرأة وصفها كذا كذا، محتاجة، فقيرة، في مكان كذا. قالت: أحب نفسي أتولى توليدها، أنا بأخرج. هذه تربية فاطمة، هذه تربية علي، هذا نظر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: قومي أعدي ما تحتاجه المرأة عند الولادة وأنا أعد النفقة. فجمع الدقيق وجمع السمن وجمع ما يصلحه به، وحمله، وحملت أم كلثوم ما تحتاجه المرأة، وخرجوا إلى الخيمة. قال الرجل: ادخل، اخرج، واجعل المرأة هذه تولد امرأتك. فدخلت، فجلس سيدنا عمر ينصب القدر، مخرج معه القدر منشان يطبخ، وصلح الأحجار ونصب القدر عليها وأوقد النار وصار يطبخ الرجل. حتى مرت فترة، خرج سيدتنا أم كلثوم، وقفت على باب الخيمة تقول: يا أمير المؤمنين، أخبر الرجل أن امرته ولدت بولد ذكر يبارك الله له فيه. هذا سمع: يا أمير المؤمنين، رجع على وراه يمشي كذا بحيث سيدنا عمر ما كان يعرف من هذا يطبخ. قال: أنت من؟ تعال ارجع محلك انا عمر بن الخطاب. انت امير المؤمنين بنفسك. وهذه من؟ قال ام كلثوم بنت علي. بكى قال بيت النبوه يولدون زوجتي. ابنة فاطمة تقوم بخدمة زوجتي وتتولى توليدها. بكى الرجل بكى. قال هذه أخلاقهم يا فتى. هكذا رباهم جدهم يا فتى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومكانك هذا القدر نضج فكل أنت وأهلك ولا نزال نرفدك ونواسيك وما احتجت إليه فتعال إليه. وأخذ أم كلثوم وعاد إلى بيته. هذا مظهر من مظاهر السيرة، من مظاهر المشي في الطريقة، وهذا المسلك للخلفاء الراشدين ولمن تبعهم بإحسان، وولاءهم للرحمن وقيامهم بركن المودة لآل بيت المصطفى. يقول سيدنا الشافعي في كلامه الآخر: لو شق صدري، لو شق صدري لبدا وسطه سطران قد خطى بلا كاتبي، الشرع والتوحيد في جانبي وحب آل البيت في جانبي، إن كنت فيما قلته كاذبا فلعنة الله على الكاذب، إن كنت فيما قلته كاذبا فلعنة الله على الكاذب. وعلى ذلك مضى الأئمة الأربعة الذين نشر الله علومهم، ومضى خيار التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان، وهو محفوظ عندكم بحمد الله تبارك وتعالى في وقت إما برز فيه الذي يدعي محبة آل البيت ثم يقع في مصائب الاعتداء على مقام النبوة في الصحابة الأكرمين ويدعي محبة آل البيت الطاهر، أو بين من يكون من آل السنة ولا يفصح عن حقيقة محبة حتى ليكاد في بعض المواطن بين المسلمين من أهل السنة يذكر محبة البيت على استحياء أو يسكت عن ذلك لنفرة بعض النفوس منها للخلل للانقطاع عن ذوق حقيقة الأدب عن ذوق حقيقة الوعي لما أوحى الرب. وإلا فقد قال الشاعر الفرزدق وهو يصف علي زين العابدين، يقول: من يعرف الله يعرف أولية ذا، من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. لما جاء كان ولي العهد أمير الأمير هشام بن عبد الملك وطاف بالكعبة في الزحمة وأراد استلام الحجر ما قدر من زحمة الناس، أمر أن ينصب له كرسي في جانب في الحرم وجلس عليه ينظر إلى الطائفين. أقبل علي بن الحسين زين العابدين، ولما أقبل بنوره وخضوعه وأدبه وقف المطاف بأهله وانشق الناس، فدخل إلى الحجر الأسود وقبله وصار الناس يمشون وراءه. فعجب الجيش الذين مع الأمير قالوا: من هذا الذي هبه الناس هذه الهيبة؟ فما أحب أن يعرفوه ولا أن يتعلقوا به. قال لهم: لا أدري، ما أعرف من هذا. تحركت حمية الإيمان في قلب الفرزدق كان معه، قال: أنا والله أعرف، أنا أعرف هذا من. قالوا: من هو يا أبا فراس؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. وأخذ يصفه حتى قال: وليس قولك لا أدري بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ثم قال: من يعرف الله يعرف أولية ذا، من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة لأهل السماء. أيام نون أن يأتي وقت تخريب السماء وانشقاقها ما دامت النجوم باقية. إذا تناثرت الكواكب فالسماء يوم تمور السماء مورا، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. قال النجوم أمان لأهل السماء وآل بيتي أمان لأهل الأرض. أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم لأهل السماء. ولذا قالوا فيهم، قول الإمام الحداد عليه رضوان الله، آل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري، شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن، وسفين للنجاة، وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى، فانجو فيها لا تكونوا كذا، واعتصم بالله واستعني. فهم القوم الذين هدوا، وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني، ومع القرآن في قرني. ربي فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن. يقول في أصولهم ولنا خير الأنام أبو، وعلي المرتضى حسب، وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن. كم إمام بعده خلفوا، منه سادات بذا عرفوا، وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن، مثل زين العابدين علي، وابنه الباقر خير ولي، والإمام الصادق الحفلي، وعلي ذي العلى اليقني، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقديما خص الله أهل مصر هذه الديار بمجيء الأصول من الآل الأطهار، فجاءت زينب ابنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، بعد أن رجعت من مقتل سيدنا الحسين بكربلاء، ودخلت المدينة وخرج أهل المدينة يستقبلونها، وجاء الغيظ عند والي المدينة وقال أنا الوالي أم هي، أم أبقى أنا أو هي، أخرجوها من المدينة، فأكرهوها على الخروج من المدينة، فخرجت لا تدري أين تتوجه. يقول لها ابن عباس إلى مصر فإن بها قوم يحبونكم، وخرجت. ولما عرفوا بمجيئها خرجوا يستقبلونها، ودخلت وعاشت ما عاشت من الأوقات، فكانوا في بركة الاستظلال بظل بيت النبوة، حتى مرت السنين وجاء رأس أخوها الحسين منقولا من عسقلان، بعد أن مر على الشام في دمشق، بعد أن قتل في كربلاء وحمل إلى دمشق، ثم نقل إلى عسقلان وقبر، ثم مرت السنين وخافوا عليه هناك عند بعض الحروب مع الكفار، فحفروا ونقلوا الرأس الشريف حتى دخلوا به إلى القاهرة، ووضعوا ذلك الرأس المشرف. وتوالى وجاءت السيدة نفيسة، وجاءت عائشة بنت جعفر الصادق، وجاء العدد من آل البيت والكواكب، زيد بن علي بن الحسين زين العابدين عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم. ومرت السنون، وفي الأرض مر أحمد بن إدريس الحسني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفاح ريح عبير النبوة، وأشرقت مظاهر الفتوة، وأكرمكم الله بما أكرمكم هنأكم الله، زادكم الله، أكرمكم الله، ضاعف الله هبات عليكم، واجعلها سرايا تسري فيكم وفي أولادكم وذراريكم، تحمون بها من هذه الخدايع التي خدع بها كثير من أمة محمد، فاستحسنوا ما استقبحه الله ورسوله، وفقدوا حقائق المودة والمحبة، وانصرفت المودة والمحبة إلى الفانيات، إلى الترهات، إلى الألعاب، إلى المظاهر الخداعة، إلى شيء من شؤون الدنيا أو سلطانها أو رئاستها، وضيعوا مودة الحق ورسوله، وليس شيء يغنيهم عن ذلك، وليس من شيء يغنيهم عن ذلك. وفي بيان حقيقة هذه العلاقة وثمرتها في الآخرة يقول قائلهم آل بيت الرسول كم ذا حويتم من عفاف وسودد وزهادة، كل قال لكم فأبغضه الله وعن حوضكم هنالك ذادة، كل من لم يحبكم فهو في النار وإن أوهنت قواه العبادة، هكذا جاءنا الحديث عن الهادي فمن ذا الذي يروم انتقاده. ضل من يرتجي شفاعة طه بعد أن كان مذيا أولاده. يعيش في الدنيا يذي أولاد النبي وفي الآخر يقول اشفع لي يا نبي. ضل من يرتجي شفاعة طه بعد أن كان مذيا أولاده. يوم تاتون واللواء عليكم خافض ما أجلها من سيادة والمحبون خلفكم في أمان حين قول الجحيم هل من زيادة. الله يحشرنا في زمرته، الله يدخلنا في دوائره. فقد بقي تعلقات أهل السنة من صالح الأمة بأسرار المحبة والعلاقة الخاصة من سر سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وكل تطلبها وكل خطبها من أرباب الفطنة ونالها الصادقون ونالها المخلصون لوجه الله تبارك وتعالى، والله اجعلنا منهم. وعند ذاك اليوم يعرف الخبر ويعرف من محمد وما مقدار محبته. إذا كان يحدثنا عليه الصلاة والسلام أن امرأة رحمت كلبا فخدمته فسقته، خرجت إلى البير والكلب ظمآن، وهي كانت من العصاة في بني إسرائيل، فسقت الكلب، وبعد أن سقت قال فغفر الله لها. أمن يخدم كلبا يغفر له ومن يخدم آل محمد؟ من يخدم عارفا أو وليا أو صالحا أيكون أقل من الكلب عند ربكم جل جلاله؟ فكيف من قام بمثل هذا؟ وحدثنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا آخر من بني إسرائيل وكان من العصاة مر في الطريق في الصحراء ووجد أثر سواد إنسان فأقبل، وإذا به رجل عابد من الصالحين أغمي عليه من شدة العطش. قال صلى الله عليه وسلم وكان مع الرجل ماء، فقال يا رب إن أنا سقيته أتعرض للعطش أنا في الصحراء، وإن أنا تركته ومشيت أظن ما عاد ترحمني بعدها أبدا، ما بتجي لي رحمة من الله أترك هذا العابد الصالح ضمآن وأغلب على مائي وأمشي. فآثر ووفقه الله، فآثر أن يسقيه، سقاه وأفاق ودعاله ومشوا. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم القيامة أمر بالرجل إلى النار، قال فتحمله الملائكة فيمر بالرجل الذي سقاه فيصيح عليه يقول يا فلان ما تعرفني؟ قال من أنت؟ قال الذي سقيتك في يوم كذا وكذا ووجدتك في الصحراء، فإن كان لك اليوم عند الله كلمة فأسعفني. قال فيشير على الملائكة فيقفون، يقول يا رب هذا آثرني بماء ذاك اليوم وبروحه، فإن كان لي عندك وجاه فشفعني فيه. قال فيأتي النداء شفعناك فيه، خذ بيده وأدخله معك الجنة. هذا ولي من أولياء بني إسرائيل كانت خدمته سبب للشفاعة، فكيف إذا كان ولي من أولياء أمة محمد خير الأمم؟ فكيف إذا كان من آل بيته الطاهر صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان يقول من صنع إلى بني عبد المطلب معروفا فلم يكافئوه فأنا أكافئه يوم القيامة. قال جيل عندي أنا بأكافئه على المعروف الذي يقدمه لسلالة عبد المطلب. هكذا فالحمد لله الذي أعطاكم هذه الخيرات، وهي مفتاح لأن تدركوا سر الصلات وتحافظوا عليها، فإن غيرها ينقطع وهي التي تبقى، وتستعد للقاء يوم القيامة بهذا التعاون على الخيرات ونشر الأذكار الصالحة بينكم وتعليق أولادكم بالعلم النافع وأخذه. وبحمد الله تبارك وتعالى كنا نتحدث مع سيد إدريس أما يفتح من الأروقة للأزهر إن شاء الله فيما بينكم وفيما حواليكم، الله يبارك لكم في ذلك. ومررنا على المسجد هذا الجامع المبارك النوير الذي له هذه السنة التي مرت عليه في افتتاحه، ولكن سر الصلة يفوح فيه بفضل الله تبارك وتعالى، وقائمة في ما هو قائم من شأن الدروس، ولا تزال إن شاء الله في زيادة. وتعاونوا على البر والتقوى. وإذ قد جينا من تلك البلاد البعيدة، وقد سبقنا بالوصول إلى حضرموت، سيد إدريس طول الله عمره في عافية وبلغوا فوق أماله وبنى عمومته ومن بقي معه عندكم من ذرية سيدي أحمد بن إدريس ومن السلالة الطاهرة، بارك الله لكم في وجودهم بينكم وبارك الله لهم فيكم، وجعلنا وإياكم وإياهم من المتحابين في الله، المتوادين في الله، المحشورين مع نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سبقنا وجاء واليوم جينا، وإذا اجتمع أولاد الحسن وأولاد الحسين فما هو إلا إشارة جمع الخيرات لكم وانصباب النور علينا وعليكم إن شاء الله. ويا رب اقبل جمعنا واقبلنا في تلاقينا هذا، فما تلاقينا إلا من أجلك، ما جينا تبع حزب ولا جينا تبع دولة من دول الأرض ولا جينا تبع تجارة ولا جينا، جينا يا رب تبع إرث خلفه حبيبك محمد، جينا يا رب تبع قرآن أوحيته إلى قلب حبيبك أحمد، جينا يا رب في مواصلة مهمات قام بها الأوائل فينا من أولئك الصالحين. فاقبل الجمع واربط آخرنا بأولنا، ولا تخلف أحدا عن محمدنا يوم القيامة، لا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى، احشرنا معهم يا رب يا أكرم الأكرمين. إن عبدك المصطفى قال يوما لأنس وقد دخل معه إلى بيت فاطمة: إني وهذان، يعني الحسن والحسين وأمهما، وذاك النائم يشير لسيدنا علي، في مكان واحد يوم القيامة، في مكان واحد يوم القيامة، فقربنا من ذاك المكان، قربنا من أهل ذاك الشأن، ولا تبعدنا عنهم يا رحمن يا أكرم الأكرمين، ولا تصرف منا أحد إلا وقلبه مغمور بالنور، فائز بالحضور، فائز بالطهر عن كل الأدران التي تحول بينه وبين أهل ذاك الشراب الطهور. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا، فرج كروب أهل مصر وجميع بلاد المسلمين، حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، فرج يا مفرج وادفع البلاء عنا وعن أمة نبيك محمد، يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، وبارك لنا فيما أعطيت وأنعمت يا كبير يا متعال، والعفو منكم، السلام عليكم ورحمة الله.